بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزكاة كما معلوم هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي مقدمة على الصيام في الذكر وفي الفضل. وذلك الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا من منع الزكاة، اختلفوا في أول الأمر ثم أجمعوا على قتال مانعي الزكاة، قاتلوهم كفرا، لأن لا لأجل المنع، المنع على الصحيح أنه ليس كفرا، لكن الكفر لأجل أنهم منعوا وقاتلوا وقالوا كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما مات انتهى. فهذا منع جحود، وذلك قاتلهم الصحابة قتال المرتدين، بخلاف الذي يمنع بخلا ثم إذا أكره دفعها، ما يقاتل. وذلك العلماء يقولون لا يقاتل الإنسان على منع شيء أو إنكاره على منعه أو عدم فعله إلا عن اعتقاد، لأنه إذا كان يمنعه عجزا أو يتركه عجزا أو تكاسلا فإنه لا يصل بالحال إلى القتال. وذلك يقولون من لم يصلي، من ترك الصلاة تكاسلا وأصر على ذلك حتى قتل، هذا دليل على كفره، لأنه لو كان متكاسلا إذا علم أنه سيقتل ماذا سيفعل؟ سيصلي، لأنه تركها كسلا. أيهما أشد، مشقة الصلاة ولا القتل؟ القتل أشد، فإذا أصر حتى يقتل يعني آثر القتل على الصلاة، هذا الإنكار، وأنه عنده عقيدة أنه يعتقد خلاف دين الإسلام، ولذلك امتنع حتى قتل على دينه وعلى عقيدته الفاسدة. كذلك هؤلاء امتنعوا عن أداء الزكاة وصبروا للقتال، صمموا عليه وقاتلوا الصحابة رضي الله عنهم، كفروهم، قاتلهم قتال المرتدين، سبوا نساءهم وأخذوا أموالهم واستتابوهم، من تاب منهم استتيب، بعد ذلك تركوهم بعدما تابوا ورجعوا للإسلام. وإذاك تسمى حروب المرتدين، قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم قتال المرتدين. إذن الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، وهي تجب بشروط، خمسة شروط. الشرط الأول الإسلام، فغير المسلم لا يطالب بها. الثاني الحرية، العبد ما يملك ما بيده لسيده فلا يزكي، كذلك المكاتب عبد ما بقي عليه الدرهم فلا زكاة عليه ولو مكن من البيع والشراء. والثالث ملك النصاب، والرابع استقرار الملك، يعني يستقر، إذا كان شيء عرضة للذهاب فإنه لا يزكى حتى يستقر، مثاله مال المكاتب ليس في زكاة لأنه عرضة للذهاب، لو عجز عن السداد فماله يعود إلى سيده وليس له شيء، أنه لا يزال عبدا. كذلك المرأة لو قبضت صداقها قبل الدخول ومضى حول قبل الدخول فإنه يجب أن تزكي النصف، والنصف الثاني لا تجب فيه الزكاة لأنه عرضة للسقوط، لو طلقها الزوج وجب عليها أن تعيد نصف المهر. والشرط الخامس مضي الحول كما سيأتي في الحديث. الأموال الزكوية خمسة على التفصيل وأربعة على الإجمال: الذهب والفضة، عروض التجارة، السائمة من بهيمة الأنعام، الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، هذه الأموال الزكوية، أو نقول النقدان يشمل الذهب والفضة، النقدان عروض التجارة والسائمة من بهيمة الأنعام والخارج من الأرض من الحبوب والثمار، هذه الأموال الزكوية. منع الزكاة بخلا، هل يكفر صاحبه؟ نقول لا يكفر، صحيح أنه لا يكفر، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا إذا كان ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليه في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنباه كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ما وجه الاستدلال بهذا الحديث؟ حديث رواه مسلم. وجه الاستدلال ما هو؟ لو كان كافرا لما كان له سبيل إلى الجنة، يرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار، والكافر لا سبيل له إلى الجنة. طيب كيف الجواب عن قوله تعالى في سورة التوبة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين؟ هذه مفهوم الآية أنهم إذا لم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوانا لنا في الدين. إذن ظاهر الآية أنهم كفار من لم يزكي كافر، لأن الله تعالى اشترط لحصول الأخوة 3 شروط: فإن تابوا أي من الشرك، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، فإخوانكم في الدين. إذن الزكاة شرط للأخوة، فكيف الجواب عن هذه الآية؟ الحديث دلالته صريحة، دلالة منطوق، والآية دلالتها دلالة مفهوم. ومعروف عند العلماء إذا تعارض دلالة المنطوق مع دلالة المفهوم أيهما أقوى؟ المنطوق بلا شك تقدم، يعني حديث صريح لا يقبل التأويل، فإما إلى الجنة وإما إلى النار، حديث صحيح صريح لا يقبل التأويل، والآية تحتمل يعني تمام الأخوة. فإخوانكم في الدين أي لا يقاتلون، ويمكن أن يقاتلوا مع عدم كفرهم. فإذا امتنع من الزكاة وقوتل فإنه على حسب حاله، إن قاتل فهذا دليل على الجحود، على عدم التسليم، وقد يقاتل مع يعني يرى أنه مع كثرة وأنه سينتصر ويقاتل ولو كان مقرا بها. إذن محتمل. الله سبحانه وتعالى بين أنه إذا تاب من الشرك وأقام الصلاة وآتى الزكاة حصلت أخوة وارتفع القتال، وإذا لم تؤد الزكاة فالأمر محتمل، قد يمنعها بخلا فلا يكفر، قد يمنعها جحودا فيكفر. ودلالة المفهوم يقولون يرحمك يقولون تصدق بصورة واحدة، يعني لا عموم لها. وهذه المسائل أول ما يسمعها طالب العلم والشخص ربما أنه لا يفهمها سريعا، لكن مع التأمل يفهمها. يقولون دلالة المفهوم ضعيفة لا عموم لها، ذكر ابن تيمية وغيره قال ليس لها عموم، ليست بعموم المنطوق، المنطوق دلالة قوية ولها عموم، لكن دلالة المفهوم دلالة ضعيفة وليس لها عموم، يعني تحصل الفائدة منها ولو بصورة واحدة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، مفهومه فإن لم يؤتوا الزكاة فقد يكونون إخوانا وقد لا يكونون إخوانا. إذن في احتمالان، ودلالة المفهوم يكفي وجود صورة واحدة لأنها ضعيفة، لكن بينت دلالة المفهوم أنه إذا انتفى الشرط فالأمر محتمل، قد يكون وقد لا يكون، لكن إن أدوا فعلوا هذه الأشياء حصلت أخوة يقينا، فإن لم يفعلوا ها مسكوت عنه، دلالة مفهوم قد يحصل وقد لا يحصل. واضح؟ أعطيكم مثال، لو قال شخص معلم من أتى بالواجب فلن أعاقبه، واضح؟ مش مفهومه؟ من لم يأتي بالواجب هل يلزم يعاقبه ولا يلزم؟ ما يلزم، اتضحت الآن. وهذا يفهمه الإنسان بالفطرة، قال من أتى بالواجب فلن أعاقبه. طيب مفهومه أنه من لم يأتي بالواجب
ما يلزم أنه يعاقبه على كل حال، لكن لو قال من لم يأتي بالواجب أعاقبه، هذه دلالة الآن منطوق صريحة لها عموم. إذا كل من لم يأتي بالواجب سيعاقبه، لكن من لم يأتي بالواجب، من أتى بالواجب فنعاقبه، هذه دلالة المفهوم محتملة، قد يعاقبه وقد لا يعاقبه، ومن هنا تتضح هذه مسألة. يعني بعض الناس يستشكل هذه الآية استشكالا شديدا، وكيف نجمع بين الحديث والآية، يظن أن الآية صريحة في الكفر، قال أنه جعل الزكاة شرطا مع، أما التوحيد هذا ما فيه إشكال، فإن تابوا من الشرك هذا ما فيه إشكال، إذا لم يتوب من الشرك فهو ليس أخا لنا في الدين. الصلاة على القول الصحيح أيضا شرط في الإسلام، لأن ترك الصلاة على القول الصحيح كافر، إذا ما في إشكال في الشرط الثاني، لكن إشكال في الشرط الثالث وهو إيتاء الزكاة، لأنه ما في أحد من العلماء فيما أعلم يقول إن مانع الزكاة بخلا كافر، وذلك يقول عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين، لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. إذن ترك الزكاة الصحابة يرون أنه ليس بكفر، هذا شبه إجماع يخبر عن جمهور الصحابة، وترك الصيام كذلك، ترك الحج كذلك، وهكذا بقية الأعمال. إذن العمل الوحيد الذي تركه كفر عند الصحابة رضي الله عنهم هو الصلاة فقط، لورود نصوص خاصة في الصلاة، إن العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وكذلك بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أما غيرها فلا يكون كفرا، لكن ليس معناه أنه أمر هين. منع الزكاة فيه عذاب شديد، 50,000 سنة وهو يعذب بالكي، وبعد 50,000 سنة قد يكتفى بهذا العقاب وقد يزاد بدخول النار، هذا عذاب عظيم، لكنه لا يخلد، مهما اشتد العذاب مهما طال فإنه لن يخلد، كذلك صاحب الإبل والبقر والغنم كما جاء في الحديث. أيوة الحول، أيوة مرور الحول الخامس، أيوة مرور كل الأموال إلا الخارج من الأرض، هذا ما يشترط له الحول، وآتوا حقه يوم حصاده، ما عداه لابد من الحول. ثم قال المؤلف رحمه الله ويا باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الزكاة من التشديد، وعن أبي ذر رضي الله عنه قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، قال فرآني مقبلا فقال هم الأخسرون ورب الكعبة يوم القيامة، قال فقلت ما لي، لعله أنزل في شيء، خاف أنه يقصد بهذا الكلام، قال قلت من هم فداك أبي وأمي، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، التفدية بالوالدين أو بأحدهما خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحد بمنزلته من الخلق عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لأحد أن يفدي شخصا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حق الوالدين أعظم من حق أي شخص غير الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل عالم، صديق، صالح، تقي، أمير، حاكم، أيا كان، حق والديك أعظم. بعضهم قال إلا إذا كان والداه مشركين، هذا أمر سهل، إذا كانوا مؤمنين فلا يجوز أن يقول فداك أبي وأمي، يعني أفتيك بأبي وأمي، أقدمهم يعني إلى القتل من أجل أن تحيا، هذا يعني سوء أدب مع الوالدين، حقهم أعظم من حق أي شخص إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، فحقه بعد حق الله تبارك وتعالى، فهذا خاص به حتى بعد موته، يعني فداك الله أعلم بعد الموت هذه محل نظر، يعني حتى الإنسان بعد الموت يعني ممكن يقال أنه يفتى من عذاب الآخرة وعذاب القبر ونحو ذلك، يعني في مخاطر بعد الموت. قد يقال أن هذه لفظة تعرف عليها أن تقال في الحياة، أفتيك من الموت حال نظر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم الأكثرون أي مالا إلا من قال هكذا وهكذا، فحث بين يديه وعن يمينه وعن شماله، ثم قال: والذي نفسي بيده لا يموت رجل فيدع إبلا أو بقرا لم يؤد زكاتها إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تطعه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما نفدت أو نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. هذا حديث أصله صحيح. قال أبو عيسى: هذا حديث، وقال حديث أبي ذر رضي الله عنه: حديث حسن صحيح. أصله في الصحيحين بذكر الإبل والبقر والغنم. وأما الذهب والفضة فهذا عند مسلم، وبعض فيه ألفاظ في الصحيحين. إذن هذا عذاب من لم يؤدي زكاة بهيمة الأنعام، هذا دليل على وجوب الزكاة في السائمة من بهيمة الأنعام. ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، ما والذي نفسه لا يموت رجل فيدعو إبلا أو بقرا وفي الصحيحين أو غنم، يعني تجب في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، ولا بد أن تكون سائمة. ما معنى سائمة؟ يعني ترعى الحول أو أكثر. أما إذا كان يعلفها فليس فيها زكاة إلا إذا كانت عروض التجارة، تزكى زكاة العروض. معروف أن زكاة العروض تختلف عن زكاة السائمة. السائمة لها أنصبة معروفة، سأتي بعض الحديث فيها: الغنم تبدو من 40، الإبل من 5 إلى 20 إلى 25، كل 5 شاة، ثم بعد ذلك بالإبل 25 إلى 35 بنت مخاض إلى آخره. هذه زكاة السائمة، إذا كانت ترعى يزكيها زكاة السائمة. وإذا كانت عروض تجارة، إنسان يشتغل بالغنم يشتري ويبيع، يعلف ويبيع، مثل تجار الغنم يزكون القيمة إذا حال الحول، يقدر كم تساوي الغنم التي عنده بمعدل ما يبيع، متوسط ما يبيع يقدره كم تساوي في وقت الحول، ثم يزكي القيمة، لا زكاة عروض. أيما لا زكاة سائمة، أيما أكثر؟ إذا زكاها عروض ولا زكاها سائمة؟ عروض أكثر، لأن السائمة زكاة خفيفة، كل 40 شاة واحدة إلى 120، من 40 إلى 120 ما في إلا شاة واحدة. لكن لو كانت عروض وعنده 120 وقدرها كل واحدة تساوي 1000 أو 700، حول 100 ألف، 100 ألف فيها كم؟ 2500. ولو كانت سائمة شاة واحدة يكون 500، لأن هذه أكثر. على حسب يعني حال هذه الغنم، هل هي سائمة ترعى؟ السائمة التي يقتنيها الإنسان للدر والنسل، مثل البدو في البر عندهم قطيع من الغنم يأكلون منه ويشربون من لبنها ويبيعون ما يزيد منها إذا تكاثرت، باعوه وأنفقوا على أنفسهم، هذه تسمى غنم الدر والنسل، متخذة للدر والنسل، لكنه لا يبيعها كلها، يبيع ما زاد عنده 100 رأس، إذا صارت 110 باع 10 واستفاد من ثمنها في نفقته، وهكذا. أو عنده إبل لهذا الغرض. هل في نوع ثالث للسائمة؟ فيه الآن عرفنا عروض التجارة وفيه السائمة، في نوع ثالث قديم الآن انقطع، الآن ما يسمى العوامل، الإبل العوامل. كيف العوامل؟ يعني التي تؤجر. كانوا في السابق بدل السيارات الإبل، شخص عنده 10 20 بعير يؤجرها يحمل الناس بالأجرة. هذه مثل سيارة الأجرة اليوم، هذه الإبل مثل سيارة الأجرة، يعلفها وهي ليست عروض تجارة وليست سائمة يعلفه وليست قنية. القنية هذه معروفة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، هذا يسمى القنية. يعني إنسان عنده شيء يحتاجه من بعير يركبه له خاص، لا در ولا عروض ولا عوامل، هذه القنية. عنده بعير بعيران يسافر عليه يركبه يستقي عليه الماء ونحو ذلك قنية. أو عنده مزرعة بعرين تخرج الماء من البير، هذه قنية. مثل السيارة يركبه الإنسان والبيت الذي يسكنه، هذه تسمى قنية. هذه ما فيها زكاة ومعروفة، قنية ما فيها خلاف أن ما فيها زكاة. العوامل هذه صحيح أنه فيها زكاة على هذه الإبل، بعضهم يقول زكي الأجرة، بعضهم يقول زكي هذه الإبل، فيها يعني خلاف مشهور بين العلماء. ما في حديث صريح في زكاة العوامل، لكن يروى عن علي رضي الله عنه، يعني أعلى ما فيه فيما أذكر أثر عن علي رضي الله عنه أن فيها زكاة، لكن لا أعلم أنه مرفوع. لو تشوفنا أثر الزكاة في الإبل العوامل، يعني هل هو مرفوع؟ اللي يعرف أنه ما يثبت مرفوعا. والأقرب أنه يزكيها زكاة يعني أجرة، يزكيها يزكي الأجرة، يعني الأجرة مثل سيارات الأجرة، يعني إذا قبض الأجرة يزكيها، مثل الأجرة مثل بيوت المؤجرة ما في زكاة في نفس البيت، زكاة في الأجرة، لأنه لم يعرضها للبيع إنما يؤجرها. إنسان عنده عمارة عمارتان ثلاث أربع يؤجرها، لكن تبيع قال لا هذه أنا أجرها، محلات ونحو ذلك، هذه يزكي ماذا؟ الأجرة، وليس ب إذا أصرف قبل الحول معلش يبدأ الحول من قبض الأجرة، إذا أنفقها قبل مضي الحول معلش إذا مضى الحول والأجرة في حوزته يزكيها، وإذا أنفقها معلش. لا سائمة، هذه سائمة، هو السائمة، السائمة هي التي للدر والنسل، الدر والنسل، بيع النسل هو الاستفادة من الأولاد، بيع أكل أو بيع إذا زادت. ورد في السنة النبي عليه الصلاة والسلام عنده 100 شاة، قال لا عندنا 100 ذبح لقيط بن صبرة، ذبح له شاة، فلما رأى استحيا قال إن لم نذبح من أجلك ولكن عندنا 100 شاة فلا نريد أن تزيد، يعني كلما ولدت ذبحنا مكانها واحدة حتى ما تزيد عن 100. فحتى لو باع الأولاد ليست عروض تجارة، يعني هذه اتخذها للدر والنسل، يشرب من لبنها حتى يبيع اللبن الزائد مثلا ما في مانع، هذه كلها تسمى الدر والنسل. إن كانت ترعى فيها زكاة، وإن كان يعلفها فليس في زكاة، لأن هذا وعيد شديد والعياذ بالله في حق من منع الزكاة. هل في وعيد ثاني بالنسبة للذهب والفضة غير الكي، أنه يحمى عليها في نار جهنم ويكوى بها جبينه وجنباه وظهره؟ هل فيه؟ وأولا السؤال الأول، ما الحكمة من كي الجبين والجنبين والظهر؟ يعني علماء ذكروا حكمة اجتهادا، قالوا لأنه إذا أتاه الفقير يسأله أول شيء ماذا يصنع؟ يعبس بوجهه قطب، لأنه كره مسألته ويكش منه يظهر على الوجه، ثم ماذا يصنع؟ يعطيه جنبه، ثم يعطيه ظهره، يعني ربط. هذا اجتهاد، معروف أن الاجتهادات هذه لا يجزم بها لكن يستأنس بها. هل في وعيد آخر على مانع الزكاة؟ زكاة الذهب والفضة، سيطوقون ما بخلوا به ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. هذه فيها في سورة العمران، والأولى في سورة التوبة. هذا التطويق فسره النبي عليه الصلاة والسلام لا يطوقون ذهبا ولا فضة، وإنما يطوقون شجاعا أقرع، هذا نوع من الثعابين وهو من أشد نوع الثعابين وأكثرها سما والعياذ بالله. سمى الشجاع قالوا لأنه يواثب الفارس، يعني إذا رأى الفارس على الفرس وقف قام انتصب كالرجل ثم يهجم عليه، شدة يعني جرأة الشجاع سمي بهذا لأنه ما يهرب يقاتل. والأقرع لأن للسقوط فروة رأسه من كثرة السم والعياذ بالله، حرارة السم كثرة السم في رأسه تسقط فروة رأسه. فقال عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، فيطوقه يلتف عليه ثم يأخذ بلهزمتيه، يعني طرفي فمه يأخذ بلهزمتيه ويقول أنا كنزك أنا مالك. حديث رواه البخاري في الصحيح، في رواية عند مسلم أنه يهرب منه في أول الأمر ويتبعه، يهرب يتبعه يتبعه، والناس يقول له هذا كنزك هذا مالك، يعني لماذا تهرب منه، هذا كنزك خذه، هذا الذي كنت تجمعه وتمنعه هذا هو كنزك خذه. فإذا لم يجد مساغا لذا هرب 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 حتى عجز، قال وقف له ثم فغر فاه فيدخل يده في فيه فيقضمها كما يقضم الفحل، يأكل يده كما يأكلها الفحل في أول الأمر، ثم يلتف على رقبته ويضع فاه على فيه والعياذ بالله. وعيد شديد في الكي وهذا الثعبان، والله أعلم هل يجمع له هذان أو بعضهم يعذب بهذا بعضهم يعذب بهذا، هذا محتمل إن شاء الله. لا يصورك الله به مثلا، هذا في الحلي، هذا وعيد في الحلي. نعم ضعيف مرفوعا وموقوفا، ما ذكر الموقوف إلا عن علي رضي الله عنه، أثر علي صحيح. إذن حديث ضعيف مرفوعا في الإبل العوامل الصدقة، هذا ضعيف مرفوع، لكن اللي يعرف أنه ثابت موقوفا على علي رضي الله عنه. لكن الأقرب مثل ما سمعنا أنه في زكاة ليش الأجار، لأن هذه ليست للبيع، إبل يستغلها في الأجرة، يحمل عليها أشخاصا أو متاعا بالأجرة، شبيه اليوم بسيارات الأجرة تماما، شخص عنده سيارة أجرة هل يزكي السيارة نفسها؟ لا، يزكي الأجرة إذا قبضها وحال عليها الحول. الأراضي هذه عروض التجارة، هذه عروض التجارة إذا زادت تبيعها، مخها حتى لو معرض عروض تجارة يعني معناه النية، يعني ليس معنى عروض تجارة أنه واحد عارضها، لا هذا فهم خاطئ. لا، عروض تجارة العرض هو الذي يعرض ويزول، بخلاف البيت الذي تسكنه ملكا هذا تبقى فيه ممكن العمر كله ما يزول. لكن عروض التجارة سميت بهذا لأن الشخص لا رغبة له بعين العرض، إنما رغبته في الربح، فمتى أعطي ربحا باعه، واضح؟ يعرض ويزول، يشتري ويبيع يشتري ويبيع، ما له رغبة في عين الشيء. فالضابط هو النية. واحد عنده أرض، نقول ماذا تريد بهذه الأرض؟ قال والله أنا يعني الحمد لله عندي بيت وساكن، لكن أترزق الله عندي قروش تجمعت وحطيتها في هذه الأرض تمسك فلوسي، وإذا ارتفعت بعتها وتكسبت وما أعرضها عند مكتب، خليه يمكن سنة وسنتين وثلاث حتى يرتفع العقار، هذه عروض. لماذا؟ لأنه لا رغبة له في عين الأرض، لا يريد الأرض لحاجته إنما يريدها للربح، هذه عروض تجارة. طيب لو تردد قال والله هذه الأرض أنا اشتريتها، أنا الحمد لله عندي بيت ساكن، لكن ما أدري يمكن إذا كبروا العيال أعطيها في واحد منهم لأقسمها بينهم يبنون عليها بيوت، وإذا الله رزقهم ولا احتاجوا بعتها وتكسبت منها، هذه نية إيش؟ مترددة. هل فيها زكاة؟ مع التردد، ولا نرجع إلى الأصل؟ نرجع إلى الأصل، نقول الأصل أنها ليست بعروض، فالتردد هذا يطرح ويرجع إلى الأصل، مثل من تردد شك في الحدث، يعني استيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على الطهارة، وهذا الشك لا يؤثر. كذلك هنا الأصل أنها قنية، وتردد في كونها عروض، فنرجع إلى الأصل، نقول لا زكاة عليك حتى تجزم، يعني تعزم النية على أنك تريد الربح ولا تريد استفادة منها سكنا لك أو لأولادك. حتى لو كانت كاسة عروض تجارة، إيه زكى كل سنة لأن عروض تجارة، حتى لو كسدت هو ينتظر الربح، لو بغى يبيعها يبيعها بخسارة ولا برأس المال استطيع يبيعها، لكنه احتفظ بها حتى تزيد، قد تبغى 5 سنين 6 سنين، لكن ما يجب عليها أن يزكيها من ماله، الزكاة في قيمتها، لكن يجب عليه أنه يكتب. بعض الناس يقول والله أنا يعني ما عندي سيولة أو كذا، أو عندي راتبي وصعب أن يزكي كل سنة 100,000 أو 50,000 وكذا، تخل بالمرتب ونفقتي، وهذه الآن متوقفة. نقول ما في إشكال، خلها سجل كل ما مضى حول، تكتب مضى تم الحول الأول في تاريخ كذا وكانت تساوي عنده كذا، وإذا ما ولا مزكي، وإذا جاء الحول الثاني وتم الحول الثاني في تاريخ كذا وكذا وكانت قيمتها تساوي كذا ولا مزكي، بغض النظر عما اشتراها به، ما تساوي عند الحول، شراها 1,000,000 يوم تم الحول ولا ما تساوي إلا 500، يكتب 500 ما يكتب 1,000,000، هو شراها 1,000,000 لكن الآن لو باعها ما تنباع إلا 500، يكتب قيمتها. أول عكس بالعكس، اشتراها 1,000,000 بعد سنة صارت تساوي 2,000,000، يكتب تساوي 2,000,000، يكتب السعر اللي تساويه حين الحول وخلاص، يكتبها كل سنة، ثم لو توفاه الله برئ ذمته، والورثة يجب عليهم يزكوا، هو الآن بر ذمته، لكن إن لم يكتب ولم يعلم الورثة بكم مضى عليها من الأحوال ولم يزكوها صار في ذمته هو. هذه من الوصية الواجبة، ما حق امرئ له شيء يوصي فيه، يبيته ليلتين في رواية 3 الوصية عنده مكتوبة، لأن الورثة في الغالب لا يعرفون هذه التفاصيل، مات أبوهم ورثوا الأرض خلاص اقتسموها وانتهى الموضوع، لكن إذا وجدوا الوصية خلاص برئ ذمة الميت وصارت في ذمتهم ذمة الورثة، ما دام هو كتب ذمة الورثة تبرأ ذمته بالكتابة، وإن زكفوا أفضل، لو إنسان عنده قدرة يزكي كل سنة هذا أفضل، لكن ما يجب. لماذا؟ لأن زكاة العروض منين؟ منه، زكاة العروض منه، يزكى منه، لما مرت السنة من باعت هذه الأرض ما يلزم أن يزكي من ماله الخاص، أنا أقول لو زكاتها منها فما دام أنها لم تباع فاكتب، ما يلزمك لكن اكتب. في رواية في الصحيحين ذكر تعظوا بأفواههم، هنا قال إلا جاءت يوم القيامة أعظم مكانة وأسمنة، يعني شو الفائدة من أعظم وأسمنة؟ ما المراد من أعظم مكانة وأسمنة؟ من أجل إيش؟ أن تكون شدة عذاب، يعني تكون سمينة فتطأه بثقل أكثر من الضعيفة، وأيضا السمينة يكون مشيها أقوى من الضعيفة، فمشيها أقوى فتطأ بقوة بخلاف الضعيفة مشيها خفيف وطؤها أخف، هذه لا وطؤها كأنه ضرب، يعني تكون أشد، تعذبه بأشد أنواع العذاب والعياذ بالله. الإبل قال تعظه بأفواهها وتطأ بأخفافها، والإبل والغنم والبقر تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها والعياذ بالله. بطح لها بقاع قرقر، القاع هو الأرض الصلبة ومستوية، قرقر أيضا مستوي معناها أنه إذا كان الإنسان على أرض صلبة ووطئ يكون الألم أشد مما لو كان على أرض رخوة، فيعني أشد ما يكون من العذاب والعياذ بالله. ثم ذكر أثر عن سفيان الثوري عن حكيم بن الديلم عن الضحاك بن مزاحم قال: الأكثرون أصحاب 10,000. هذا يعني أثر وليس لا يترتب عليه شيء. الأكثرون هم المكثرون من المال، 10 أو أقل أو أكثر، كل من كان عنده مال كثير ولم يؤدي زكاته فهو داخل في هذا الوعيد، يعني من النصاب فهو صاحب مال كثير تجب فيه الزكاة، كلما كثر كلما كان الأمر أشد والعياذ بالله. إذا أدى الزكاة هل يلزم شيء؟ سيأتينا أنه لا يلزم شيء، إذا أدى الزكاة لا يلزمه بعد ذلك شيء حتى لو كنز المال لا يضر. باب ما جاء إذا أديت الزكاة. السائمة وتعروب تجارة نعملوا بالأشد الأنفع للفقير، لأن اجتمع فيها سببان، نشوف زكاة هذه وزكاة هذه، الأنفع للفقير يعامل بها، والعروض غالبا أنفع. باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، يعني هذا حديث في ضعف الباني، لكن يغني عنه الذي بعده، فيعني حديث أنس رضي الله عنه يغني، لأنه بنفس المعنى عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نتمنى أن يبتدئ العربي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده. لماذا قال هذا؟ لأنهم نهوا عن السؤال. لماذا نهوا عن السؤال؟ ها؟ لا تسألون شيئا تبدأ لكم تسوءكم. هذا من وجه آخر المشقة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه لو سأله كل واحد كل يوم مرة، الصحابة آلاف، يعني ما استطيع جواب على كل شيء، مشقة عظيمة. والله سبحانه وتعالى أنزل شريعته بإيش؟ بالتدريج، فإذا استعجلوا قد يفرض شيء قبل وقته، لذلك نهوا عن السؤال حتى تنزل الشريعة شيئا فشيئا، وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يشرعها شيئا فشيئا حتى تقبلها النفوس ويسهل العمل بها، فلذلك نهوا. لكن صاحب البادية له أن يسأل، لأنه جاء يوم ويومين يتعلم ويمشي، فيحتاج إلى بعض الأسئلة فرخص له. فيفرح الصحابة إذا جاء رجل عاقل، أن العاقل يكون سؤاله جيدا، شو سؤال عن شيء مهم وفيه فائدة، ويحتاج السؤال يعني فيه غموض. لكن ضعيف العقل يسأل عن شيء بسيطة واضحة وسهلة. قال: إذ أتاه عربي فجثى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد. شوف، قال يا محمد لأنه ما تأكد وبيسأل هل هو فعلا صادق رسول أم لا، فبدأ باسمه بدون يا رسول الله. قال: يا محمد، إن رسولك أتانا فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. زعم وتزعم هذه أحيانا تقال للكلام أو يعبر عنها عن الكلام الذي ليس بصحيح، زعم فلان، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، يعني دعوة كاذبة، وأحيانا تطلق على الكلام الصحيح، كلام الصحيح، زعم فلان كذا يقال كذا، زعم كذا يقال كذا، فهي على حسب مراد المتحدث. فزعم لنا أنك تزعم، هذا ليس في تكذيب، تزعم وأنت كاذب يعني، لا، ويقول قال لنا أنك تقول، فهو الآن يعني يذكر القول ليتأكد منه، أنك تزعم أن الله أرسلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فبالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. يعني هذا عاقل الآن يريد أن يثبت. ولذلك في بعض الروايات هذا اسمه الضمام بن ثعلبة مشهور بهذا الحديث رضي الله عنه. في بعض الروايات قال: يا محمد إني سائلك ومشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. شوف هذا من الأدب والعقل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سل عما بدلك. فبدأ يسأل، والنبي عليه الصلاة والسلام يحتمله لما فيه من المصلحة، لأنه سيذهب داعيا لقومه ومؤكدا لهم صحة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه زيادة تأكيد للحاضرين ودعوة للآخرين، هذا سيذهب إلى قومه. فقال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. في رواية قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. صار هذا ميزانا لأهل العلم بعد ذلك يزنون به ما شرع من الصلوات، هل هو واجب أم لا. فما عدا 5 جعلوه مستحبا، حتى لو جاء فيه أوامر مثل تحية المسجد، في أمر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. صليت ركعتين، قال لسليك، قال: لا، قال: قم، أمر، قم فاركعهما. جعلوه سنة مؤكدة. كذلك صلاة العيدين، صلاة الكسوف، وصلاة الوتر، مع أن في قول بالوجوب. صلاة الكسوف في قول بالوجوب أبي حنيفة وبعوانة، لكن الجمهور على أنه ركعتي الطواف أيضا، كل هذه الجمهور على أنها السنة مؤكدة. أحيانا يقول فرض كفاية، لكن ليست فرض عين. صلاة العيدين لو اجتمع أهل البلد على تركهما لقتلوا على ذلك، لأنه هذه من شعائر الإسلام الظاهرة، ما يسع الجميع تركها، لكن لو تركها شخص أو أشخاص لم يأثموا، لكن لا يجوز تركها بالكلية. قال: فبالذي أرسلك. شوف الآن آمن خلاص، الآن سلم، ما قال فبالذي رفع السماء كالسؤال الأول، لأنه لما سأله بأن خلق السماء ونصب الجبال وكذا الله أرسلك، قال: نعم. الآن انتقل إلى السؤال بالرسالة لأنه آمن بها له. قال: فبالذي أرسلك، هذا الآن إقرار وإيمان برسالته عليه الصلاة والسلام، الله أمرك بهذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا صوم شهر في السنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا في أموالنا الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. في رواية قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. كل واحدة من الخصال يقول له هذا الكلام: هل علي غيرها؟ فيقول: لا، قال: إلا أن تطوع. طيب، قد يقول قائل: فيه واجبات أخرى في المال مثل زكاة الفطر، يعني وهذا واجب مالي، صاع من طعام. طيب، وفيه واجب آخر وهو النفقة على الزوجة والولد وما يملك الإنسان من البهائم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من أن يحبس عمن يملك قوته، رواه مسلم. لأن كيف نجيب عن هذه؟ وهذه مسألة تكلم فيها العلماء واختلفوا فيها، هل في المال حق غير الزكاة؟ بعضهم يقول فيه ويذكر هذه الأشياء، بعضهم يقول لا، ليس فيه، لأن هذا حديث صريح. هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. لما عدا تطوع، طيب كيف نقول تطوع وفيه أحاديث فيها إلزام؟ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فرض، كيف نقول تطوع؟ زكاة كفى بالمرء إثما، هذا يدل على الوجوب وأنه يأثم إذا لم ينفق. إذن كيف نجمع؟ قالوا: الجمع أن هذه واجبات لها أسباب، هذه واجبات لها أسباب، ليس هو ملك النصاب يعني في نفس المال. زكاة الفطر سببها دخول رمضان أو خروج رمضان، إذا أدرك رمضان حتى خرج وجبت عليه، إذن ليس لها علاقة بالمال. لكن قال هل علي غيرها في مالي؟ إنسان عنده مال معين 100,000، هذه الزكاة، زكاة الواجبة في عين المال، سواء عنده زوجة ما عنده زوجة، أدرك رمضان ما أدرك رمضان، هذه زكاة في عين المال، حق الله في نفس المال. لكن هذه واجبات لها أسباب، مثلا إذا تزوج وجب عليه نفقة الزوجة، هذه سبب، وجد السبب، ما وجد ما عليه. كذلك بقية الواجبات، زكاة الفطر سببها دخول رمضان وخروجه، وكذلك بقية الواجبات من النفقة على البهائم وعلى المماليك، إذا كان عنده عبد أو أكثر فإنه يجب أن ينفق عليه لوجود السبب. إذن هذا هو الجواب، أن ذات المال ما في إلا الزكاة فقط، هي التي تجب لأجل ذات المال، وما عداها يجب لأسباب أخرى. فكأنه قال هل علي زكاة في مالي، هل في حق في مالي لذاته؟ قال لا، هذا واضح. والأنواع الأخرى لها أسبابها، وذلك النفقة على هؤلاء قد لا تجب، قد إنسان عنده ملايين ولم يتزوج ما يجب عليه شيء لأنه ما عنده زوجة، لأن هذه واجبات لأنه فعل السبب الذي تجب فيه. رمضان الزكاة، زكاة الفطر ليست في ذات المال، يسمى زكاة البدن، يسمى زكاة يعني تجب عن كل شخص، سواء عنده نصاب أو ما عنده نصاب، إذا كان عنده قدر صاع أو بعض صاع تجب عليه زكاة الفطر. إذن هذا الجواب، نقول هذا في المال نفسه، الواجب في ذات المال هي الزكاة فقط، وما عداه لها أسباب أخرى. باب ما جاء في زكاة الذهب والورق. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق. هذا يعني مفسر في الحديث الأخر في قوله عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. واضح، ليس في على المسلم في عبده، إضافه إليه عبده يعني الذي يستخدمه، ولا في فرسه أي الذي يركبه. هذا دليل على عدم وجوب الزكاة في ما يقتنيه الإنسان لحاجته من بيت أو أثاث أو سيارة مركوب ونحو ذلك. والإنسان كما معروف يعني عنده أشياء يقتنيها، عنده مثلا ملابس، وعنده ساعة، وعنده أقلام، وعنده كتب، وعنده قد يكون عنده بيت يملكه، وعنده سيارة يركبها. لو قدرنا هذه الأشياء تجي نصاب، تبلغ النصاب وأكثر، ولا لا؟ حتى لو ما عنده بيت يملكه، عنده سيارة، عنده أثاث، لو قدر السيارة والأثاث والأغراض اللي عنده من ساعة، من كتب، من ثياب، من كذا، تجي 10,000 20,000 وأكثر. هذه عفى الله عنها لأنها أشياء لحاجة الإنسان، ليست زائدة عن حاجته. أما ما زاد عن حاجته فالإسلام وسط، لم يأمرك بإنفاق كله، ولو أمرك الله لكان هذا فيه يعني ليس في ظلم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والذي أعطاك هذا المال. ويا الذين أنفقوا، وقال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. المال مال الله، يعني لو أن الله سبحانه وتعالى أمر كل إنسان ينفق ما زاد عن حاجته لم يكن فيه ظلم، أنه خلاص زاد عن حاجتك. إنسان عنده بيت وسيارة وعنده ما يقوم به جميع حاجاته، مثلا حاجته في الشهر نقول كم، 10,000 20,000، خلنا نقول 100,000، عنده 4 زوجات وعنده 4 بيوت وعنده نفقات، خل حاجته 100,000 ريال في الشهر، ودخله 200 300 ألف، لو أمر الله أن يخرج ما زاد في شيء في بأس، ما في بأس، لكن الله سبحانه وتعالى حليم ولا يكلف العباد ما لا يطيقون. وهذه يعني فطرة قوية في الإنسان، تحبون المال حبا جما، ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. الله ستر العباد وأوجب عليهم شيئا قليلا جدا لحاجة الفقراء والمساكين. ما كيف إنسان عنده 10 ملايين ولا يحتاج ولا إلى عشر من عشارها، حتى لو عاش 100 سنة وحوله فقراء يتضاغون جوعا، كيف يترك هذه الملايين وهؤلاء يتركون، اللي ما عنده سكن واللي ما عنده مأكل ومشرب وملبس، والله سبحانه وتعالى أوجب عليه ربع العشر. هذا يعني لا شك الإنسان إذا نظر بهذا المنظور هانت عليه الزكاة، فرح وحمد الله، وهذا الذي تدفعه لك أجره. الحسنة بعشر أمثالها 700 ضعف، ليس جزية ولا ضريبة تأخذ وخلاص، هذا صدقات تقدمها تنتفع بأحوج ما تكون إليه، تمرة يربيها الله حتى تكون كالجبل أو أعظم إذا كانت من كسب طيب وأنفقها بنية خالصة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول قد عفوت، شوف يعني عفو من الله، وعفوت يعني من الله بأمر من الله، قد عفوت عن صدقة خيرك. ما لا تفهم من هذا أنه لو أوجب عليك صدقة في ما تملك للقنية، لا الله له ذلك، ولو شاء الله لا أعنتكم. إذن كانوا يقول عفونا عن هذا فلا تبخلوا بالزائد، عفونا عما تحتاجون إليه فلا تبخلوا بما لا تحتاجون إليه. أشك أن هذا فيه يعني إقناع للإنسان وتسهيل لهذا الواجب عليه، لكن الشيطان يعكس عليه القضية، ينصب الحرص على المخرج. واحد عنده رأس ماله 100 مليون، كم عليه؟ 2.5 مليون في كل سنة، الشيطان يكبر له هال1.5 مليون، يعني إذا جاءت السنة يناظر 2.5 مليون يخرجها مرة واحدة، ها سهلة دي ولا مو سهلة؟ طيب لو كان عنده 200 مليون بيخرج 5 ملايين، طيب اللي عنده 1 مليار كم بيخرج؟ 1000 مليون، كثير ناس يملكون 1 مليار وأكثر، يعني مو بشيء نادر في الدول الغنية. كم بيخرج 1000 مليون؟ كم بيخرج؟ 25 مليون كل سنة. سهل ذي على ضعيف الإيمان ولا لا؟ مهي سهلة، 25 مليون بيخرجها جميعا في كل سنة. يبدأ يفكر 25 كم تجيب، الشيطان يبدأ يكبر له 25 مليون، هذه تسوي كذا وتجيب كذا وتفتح كذا ويعجز. وذلك نسأل الله العافية، انتشر في هذه الأزمنة منع الزكاة بشكل مخيف، وهذا من أعظم أسباب منع القطر. وذلك يعني يسأل كبار السن يقولون الأمور تغيرت تماما من ناحية المطر، كان المطر ينزل بكثرة حتى الناس يخافون على بيوتهم وعلى مزارعهم كثرة المطر، كل سنة سبحان الله مع مرور السنين يبدأ يقل شيئا فشيئا. مستاق الحديث، الناس إذا منعوا زكاة أموالهم منعوا القطرة من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وهذا شوف فيه يعني اقتران، يا ابن آدم أنفق عليك، إذا شحيت ومسكت أمسك الله عنك خيره، لا بخلا لكن تأديبا حتى يرجع الناس إلى الله تبارك وتعالى. وذلك يقول لو أن الأغنياء أخرجوا زكاة أموالهم لم يبقى على وجه الأرض فقير، لو أخرجوا كل واحد يخرج زكاة ماله لم يبقى فقير على وجه الأرض. لكن ابتلاء وامتحان، الله سبحانه وتعالى خلق الفقراء، قدر عليهم الفقر ابتلاهم به، خلقوا ناس وسع لهم وابتلاهم بالغنى، ولو شاء الله لأغنى الجميع، لكن كما قال جل وعلا ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ثم قال قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، هذا على سبيل المثال وليس حصرا، يعني يؤخذ منه أنها لا تجب في كل ما يقتنى من بيت مسكن وملبس ونحو ذلك. فهاتوا صدقة الرقة، بتخفيف القاف. بعضهم يقول الرقة هي الدراهم المضروبة، بعضهم يقول هي الفضة الخالصة وإن لم تكن مضروبة، يعني أهم حتى إنسان عنده فضة قطع سينتجه فيها الزكاة. في كل من كل 40 درهما درهم، يعني بين هنا نصاب الفضة من كل 40 درهم درهم، هذا قدر الواجب، أنه يعني ربع العشر، 1 من 40 هذا يكون ربع العشر. فأنت يعني ممكن تقول 2.5%، وممكن تحسبها تقول كل 40 فيه 1، وهي نفس النتيجة 40 40 و20، 2.5، يعني 2.5 هذه ربع العشر. وليس هذا بين النصاب، وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. الآن بين عليه الصلاة والسلام النصاب أنه يبدأ 200 من 200 درهم، والواجب هو ربع العشر. والحديث هذا لا بأس به وله شواهد، يعني بعضهم يضعفه من أجل عاصم ضمرة، لكن هو حسن بما له من الشواهد. لكن في إشكال هنا، أنه ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أواقي صدقة. الآن قدر النصاب بالوزن 5 أواقي، هنا قدره بالعدد، كيف نجمع بين الحديثين؟ هل نقدره بالوزن ولا نقدره بالعدد؟ أنه ذكر الوزن في حديث والعدد في حديث، وقد يتفق قد يختلف حسب ضرب الدراهم، قد يختلف الوزن مع العدد، 200 درهم مثلا تجي 4.5 مثلا، يعني إن نظرنا إلى الوزن نقول إنها لم تبلغ النصاب 4.5، ونظرنا إلى العدد وجدنا بلغت النصاب 200. هذا الإشكال كان موجود في السابق حينما كان الناس يتعاملون بالدراهم والدنانير، كان في خلاف بين أهل العلم في هذا، لكنه الآن يعني نسيت هذه المسألة، لأن الناس تركوا التعامل بالدراهم والدنانير، صار يتعاملوا أوراق النقدية ويرجعون إلى الوزن، لأن الوزن منضبط 5 أواقي هذا وزن معروف، الأوقية لا وزن معروف، ولا يزال الناس يتعاملون بها إلى الآن. كم تجي الأوقية تقريبا؟ الأوقية كم؟ حول 38 جرام تقريبا، 36 أوقية، نقسم إذن 1000 على 36، نعرف النحو يعني 336 جرام أو 300، لا أظن حول 40 جرام، لا أعلم، يعني ما متأكد من هذا. المقصود أن الآن يؤخذ بإيش؟ بالوزن، ما في شك، لأن الدراهم انقطعت وليس في دراهم حتى تعد. لكن في الزمن السابق حينما كانت المسألة قائمة والخلاف موجود، يعني من باب الاستطراد، لو قلنا يعني نفترض أنه موجود هذه المسألة، وجاءك شخص يسأل قال الآن الدراهم 200 درهم تجي 4.5، كانت هذه موجودة الآن انقرضت، طيب على فرض موجودة كيف تفتيه؟ هل تقول عليك زكاة لأن عندك 200 درهم، ولا تقول ما عليك زكاة لأنها لم تبلغ 5 أواقي؟ ملاحظ الفقراء. طيب هذا قول. القول الثاني أنه يؤخذ بالوزن، لأن الوزن ثابت لا يتغير، والدراهم قد تزيد وقد تنقص، لكن كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام 100 درهم تزن 5 أواقي، فقدرها بهذا وهذا، ثم تغيرت الدراهم، ضربت بعد ذلك وتغيرت، فيرجع فيها إلى الوزن، لأن الوزن أضبط وأثبت. هذا قول قوي، يعني الأقرب أن هذا القول قوي. بعضهم يقول الأحوط إذا وجبت في الأقل، يعني الذي تصل أول، مثل ما ذكرت الذي تصل أول تجب عليه الزكاة من باب الاحتياط، يعني لو قلنا أنه 200 درهم لو 190 تجي 5 أواقي أو أكثر، لأن الدراهم ثقيلة، 190 درهم تجي 5 أواقي أو أكثر، وهي 190 هل فيها زكاة ولا لا؟ يقول فيها زكاة، يعني اللي تصله أول يزكي، و200 درهم 4.5 أواقي يقول فيه زكاة. هذا الأخ بالأقل، يعني الذي تصله أول، هذا نصاب شرعي وهذا نصاب شرعي، الذي تبلغه أولا تجب فيه، هذا من باب الاحتياط. بعضهم يقول لا، الأصل هو الوزن، يعني الوزن هو التقدير الثابت الذي لا يتغير على مر الزمن، الأصل هو الوزن، والدراهم تتغير على حسب الضرب، قد تكون ثقيلة، قد تكون خفيفة، كبيرة، صغيرة، قد فالدراهم عرضة للتغير فيؤخذ بالوزن. هذا أنا أشوف أن هذا أقرب، أن الأصل هو الوزن والدراهم تقريب. كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام 100 درهم تعدل 5 أواقي، فإذا تغيرت وصارت خفيفة أو صغيرة، ومئتين درهم تجي 4 أواقي 4.5، أقول ما بلغت النصاب، لأن هذه دراهم مخالفة للوزن الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. كيف؟ يعني هم يقدرون الآن، يقولون 5 أواقي تعدل 560 جرام، يعني نص كيلو وزيادة شوي، 560 جرام، بعضهم يقول 595، بعضهم يقول 560، فنأخذ بالأقل أحوط، أن العلماء المعاصرون اختلفوا في هذا، بعضهم قال 585 أو 590 جرام، بعضهم قال 560، الأخذ بالأقل هو الأحوط، يعني قلنا اعتمد 560 جرام، هذا نصاب الفضة. والذهب 20 دينار، 20 دينار يعني تقدر ب80 جرام، بعضهم يقول 85 جرام، بعضهم يقول 80، نأخذ بالأقل لأنه الأحوط، 80 جرام هذا نصاب الذهب، و560 جرام نصاب الفضة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.